بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب، الذي دائما ما ننصح بعضنا بعضا فيه ويذكر بعضنا بعضا في أمر دينهم. وقد اعتدنا في هذه السلسلة أخواني الأفاضل أن نتناول بعض الدول التي قامت في تاريخ أمتنا الإسلامية، فإن كانت قامت على خير ونشرت الخير ذكرنا ذلك حتى نتأسف ونعرف الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الدولة، فنأخذ بهذه الأسباب وهذه العوامل التي قامت حتى نعيد أمجاد أمتنا من جديد. وإن كانت هذه الدولة أو هذه الحركة قد قامت على الفساد وعلى الشر ونشر الشر والضلال في أمة محمد وفي المجتمع التي عاشت فيه، عرفنا شرها لنحذره، وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يسأل بعض الناس يقول: يا أخي، لماذا نذكر بعض الظواهر أو الأحداث أو الدول السلبية التي لم تقدم لأمة محمد شيئا من الخير إلا شيئا يسير، فلماذا نذكرها في التاريخ؟ نذكرها أخواني الأفاضل للحذر منها ولتجنب الطرق والأسباب التي قامت بها، ليكون المسلم أخواني الأفاضل على معرفة وعلم وفطنة فيما يدور من حوله. فالتاريخ إنما يدرس أخواني الأفاضل لاستشراف المستقبل ولمعرفة ماذا ستصنع فيما يأتي. وأنت تعلم أخي الكريم أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وما أشبه الليلة بالبارحة، وتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. حديثي معكم أخواني الأفاضل في هذه الليلة حول دولة قامت وزالت، ظهرت وانتشرت وسيطرت ثم اندثرت وتلاشت. هذه الدولة هي الدولة المسمات في التاريخ الدولة الفاطمية، وقد حقق المحققون من أهل العلم والتاريخ أن التسمية كذلك باطلة وليست صحيحة. كيف ذلك؟ تعالوا بنا أخواني الأفاضل لنأخذ عرضا من التاريخ لندرس بداية هذه الدولة. هذه الدولة أخواني الأفاضل قامت على رجل يقال له عبيد الله، عبيد الله الذي لقب نفسه بالمهدي. من هو عبيد الله؟ قالوا أنه عبيد الله ابن أحمد ابن الحسين ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وجعفر هو ابن محمد، ومحمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فهذه السلسلة من النسب ترجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل يقال أنه أنشأ جده حركة تخالف حركة الأئمة الاثنى عشرية من الذين ساروا عليها الشيعة الاثنى عشرية، وقالوا أن سبب هذا الإحداث والاختلاف هو لما مات جعفر الصادق، كان عنده ابنه موسى الكاظم وعنده ابنه الأكبر الذي مات قبله وهو إسماعيل، فقالوا إن إسماعيل له ولد اسمه محمد، ولأن إسماعيل هو الابن الأكبر لجعفر الصادق هو الأولى بالإمام الذي يتولاه. ولكن غالب الأئمة الاثنى عشرية لم يسمعوا لهذا ولم يتبعوا محمد بن إسماعيل، وإنما اتبعوا موسى الكاظم. محمد بن إسماعيل بدأ أصحابه وأتباعه يتكونون من بعده ومن حوله، ثم توارث هذا الأمر إلى ولده وحفيده، فبدأت أفكار تخرج عندهم أخوان الأفاضل ما لقبه أهل الاعتقاد، لقبهم بالباطنية. وما معنى الباطنية؟ الباطنية أخوان الأفاضل يقولون أن للنصوص الشرعية القرآن والسنة لها ظاهر ولها باطن، فالذي يفهم الظاهر هم العوام الذي لا علم عندهم ولا معرفة ولا دين لهم، وإنما لها باطن هذه النصوص لا يعلمها إلا الأئمة المعصومون. فلذلك اتخذوا هذا المذهب وهذا الانحراف والضلال مذهبا ومنهجا لهم. طبعا هذا الحفيد أو ابن الحفيد الذي سميته لكم عبيد الله الذي لقب نفسه بالمهدي، اختلف النسابة وأهل التاريخ في نسبه، هل هو فعلا ابن أحمد ابن الحسين ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، أم أنه ليس من آل البيت وليس من نسب الأشراف؟ كثير من المحققين أخوان الأفاضل، منهم الإمام الذهبي والإمام بن كثير والإمام أبو شامة والإمام بن تيمية ذلك المحقق، يذكرون أن هذا الرجل ليس من آل البيت ولا ينتسب لسلالة آل البيت والأشراف. إذا من هو؟ قالوا أن أحمد ابن الحسين ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق جاء لبلدة في سوريا وهي قريبة من حلب اليوم، اسمها سلمية أو السلمية، وما زال أتباع الإسماعيليين الباطنية فيها أخوان الأفاضل. قالوا أنه جاء لهذه البلدة فوجد امرأة يهودية كان زوجها حداد وتوفي عنها وله منها ولد اسمه سعيد. هذا الرجل أو هذا الطفل تربى في حجر أحمد بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، لأنه تزوج هذه المرأة بعد أن أسلمت تزوجها، فهذا الولد أصله يقولون يهودي ابن يهودي، وهو يرجع في نسبه إلى فارس يعني فارسي ليس من العرب. فلذلك أملى عليه أحمد ابن الحسين وعلمه دعوته وما يدعو أتباعه إليه، حتى تبنى هذا الطفل وترعرع عند هذا الرجل أو هذا الإمام الذي ينحدر من جعفر الصادق. قالوا فغير اسمه من سعيد إلى عبيد الله ونسب نفسه إلى أحمد بن الحسين، فجعل نسبه نسب آل البيت، وبدأ أتباع الدعوة الإسماعيلية الباطنية يأخذون أوامرهم والكتب من أحمد بن الحسين. فلما مات بدأ هذا الطفل الذي أصبح شابا هو الذي يرسل الكتب وهو الذي يقوم بالدعوة وهو الذي يقول أنا وريث أبي وأنا من نسب آل البيت. فلذلك كثير من المحققين ينفون هذه الصلة وهذه النسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخواني الأفاضل، فقط لو وضعنا سطرا تحت هذا الكلام، تعلمون أن الإسلام لا يفرق بين عربي وأعجمي وأسود وأبيض، وأن الأصل في ذلك أخواني الأفاضل هو العمل والتقوى والدين والحق، سواء تبنى هذا عربي أم كردي أم أمازيغي أم تركي أم فارسي، فكل أولئك أخوان الأفاضل ما دام أنهم يلتزمون طريق الحق فإنهم إخواننا ونتولاهم، بل ونثني عليهم ونذكر مآثرهم في كل مكان وفي كل زمان. ولا يخفاكم أن عندنا من أمة الإسلام أئمة من فارس ومن الأتراك ومن الأمازيغ ومن الأكراد وإلى آخر هذه الأعراق، ونحن نترحم عليهم ونذكرهم بالخير. ولا قيمة للنسب ولو كان شريفا إن كان على الباطل وعلى الانحراف. فأنتم تعلمون أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ماذا قال عنه الله سبحانه وتعالى؟ تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخواني الأفاضل، نحن نذكر هذا الكلام كمعلومة تاريخية، لا نقصد بذلك أننا نذم الفارسي أو نذم الكردي أو نذم التركي أو نمدح ونمجد بالعرب حتى لو كان على الباطل وعلى الانحراف، معاذ الله. وإنما ذكرنا هذه المعلومة التاريخية، وإن كان بعض المؤرخين للأمانة التاريخية أخواني الأفاضل يثبت صحة نسب هذا الرجل ويقول لا، هذا ليس صحيحا، بل هو يرجع بنسبه إلى جعفر الصادق، منهم ابن خلدون مثلا وكذلك المقريزي. ولكن غالب من حقق في هذا الأمر أثبت عدم صحة نسب هذا الرجل إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا أخواني الأفاضل ننظر ماذا صنع هذا الرجل، وكيف كانت هذه الدولة التي أنشأها وقادها وأسسها، ثم انتشرت من بعده على يد أولاده وأحفاده، وماذا صنعوا في العالم الإسلامي. بدأ يرسل أخواني الأفاضل الدعاة في السر إلى عدة بلدان، منها البحرين مثلا، اليمامة، اليمن، ثم إلى مصر، ثم إلى المغرب. فكان هناك رجل في اليمن يقال له رستم بن حوشب في اليمن. فبدأ هذا الرجل يرسل الدعاة إلى المذهب الإسماعيلي الباطني حول تلك القرى والمدن، فيدعون إلى نصرة آل البيت، إلى الانتماء والانضواء تحت هذه الدعوة السرية الباطنية. وفعلا أخواني الأفاضل وجد بعض الدعاة منهم أبو سفيان والحلواني لما ذهبوا إلى المغرب ودخلوا في القيروان وإلى برقة في ليبيا، بدأ لهم أتباع ومتعاطفون لهذه الدعوة حتى انضوى تحتها كثير من هؤلاء الأتباع. ولكن المؤسس الحقيقي لهذه الدولة، وكان ذكيا شاطرا في تجميع الناس من حوله، بل والعزم على محاربة من لم يدخل في هذه الدعوة، رجل يقال له الحسين أبو عبد الله الشيعي، وهو من صنعاء. قالوا أن نسبه يرجع إلى فارس، ولكنه لما رأى رستم أن أبو سفيان والحلواني قد مات في المغرب وبذلوا جهدهم في الدعوة، أرسل هذا الرجل لذكائه ولحسن تدبيره إلى المغرب. وفعلا أخواني الأفاضل هذا الرجل أبو عبد الله الشيعي ذهب إلى مكة، فالتقى بالحجاج المغاربة وخصوصا من قبيلة كتامة، فجلس معهم يشرح لهم الدعوة ويشرح لهم سرية الدعوة، وقال لهم كلمة أثرت فيهم، وهذا من ذكائه، قال أنكم ترجعون وتنتمون إلى قبيلة اسمها كتامة، وهذا من كتم الأسرار والعناية بسر الإمام. فصارت كتامة أخواني الأفاضل تتبنى هذه الدعوة وتريد نشرها وتأسيس الدولة في تلك البقاع. كانت المغرب الأخواني الأفاضل حوله وفيه أربعة دول تحكمه، أربعة دول: الأغالبة الذي أسسه إبراهيم التميمي من الأغالبة، والرستمية وهي عبد الرحمن بن رستم وهو على المذهب الخارجي، وكذلك الديرية أو ما يسمى بالياس أو ليسع ابن ديرار، هذا الرجل أخواني الأفاضل له دولة كذلك مشكلة في المغرب العربي، وكذلك دولة الأدارسة التي قامت في أقصى المغرب. فكان هذا أبو عبد الله لما رجع مع الحجاج المغاربة إلى المغرب، بدأ في سنة 280 من الهجرة بالدعوة المسلحة، ليست الدعوة السرية، الآن أصبحت الدعوة المسلحة في إجبار الناس للدخول في هذه الدعوة وهذه الحركة. وفعلا أخواني الأفاضل خلال 10 سنوات أسقط دولة الأغالبة وأسقط دولة الرستمية، وأصبح على مشارف الدولة المدرارية. فبعد سنتين أسقطها بالكامل، بعد أن أرسل إلى عبيد الله المهدي في سلمية أو السلمية اللي في الشام، يذكر له ما حدث وما تغير على الخارطة والأرض. فالآن أصبح الدور دورك يا إمام أن تأتي وتعلن الإمامة والدولة حول أو في هذا الإقليم المغرب العربي. وفعلا أخوان الأفاضل سار عبيد الله المهدي وما معه من أولاد وأموال ومناصرين إلى المغرب العربي مرورا بمصر، حتى وصل إلى سلجمانة، وهي بلد وعاصمة بني مدرار. فلما وصل إليهم أصبح أبو عبد الله أخوان الأفاضل على مشارف هذه البلدة وهذه المدينة، فتقاتل معهم وأسقط هذه الدولة. فقام أبو عبد الله الشيعي وأخرج هذا الإمام عبيد الله المهدي، وبركوا على ركبهم وقبلوا الأرض بين يديه كأنه سجود له، ثم قبل قدمه وهو في الركاب على حصانه، وخطب في أتباعه والجيش وهو يبكي، فقال: هذا إمامكم وهذا هو قائدكم، يشير إلى عبيد الله المهدي. فقام الناس يبايعونه ويقبلونه ويعلنون السمع والطاعة له. هذا الوقت أخواني الأفاضل وهذا الزمن كان في سنة 297 من الهجرة. يقولون أهل العلم أن في هذا التاريخ تأسست الدولة الفاطمية، وإن صح التعبير الدولة العبيدية على يد هذا الرجل الذي لقب نفسه بالمهدي. ولكن سرعان أخواني الأفاضل ما ظهر على هذا الرجل تغيرات وأفعال شيطانية خارجة عن نطاق الدين وكذلك العقل والرحمة. فما أن استلم القيادة أخواني الأفاضل إلا وبدأ يهجم على القرى مع جيشه ويأمر بقتل من لم يسلم له بالطاعة، بل ويعلن ويخلع نفسه من عقيدة السنة والإسلام إلى عقيدة الرفض والباطنية المنحرفة عن الإسلام. حتى أن ذكر بعض أهل العلم والمحققين أن هذا الرجل كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أسس هذه الدولة على ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، فإنه كان يعتقد من المجوسية ومن الثنوية ومن العقائد الباطلة المتجمعة، وكان يستميل كل فرقة وكل شخص على حسب ما يهوى، بل سموها بعض أهل العلم هي دعوة إباحية، ليس عنده حرام لا في النساء لا في الأموال لا في الأفعال، وكذلك لا يقوم بشيء من هذه الشعائر، شعائر الدين والإسلام. فنسأل الله السلامة والعافية أخواني الأفاضل، حتى أن أبا عبد الله الشيعي وكان معه يسانده أخوه أبو العباس شكوا في أمر هذا الإمام، فقد قال أبو العباس: يا أبا عبد الله، إنك أنت القائد لهذه الجيوش، وأنت الذي أسقطت هذه الدول، وأنت المعروف في المغرب العربي كيف تسلم هذه القيادة وهذه الدولة لرجل مثل هذا؟ والله هذا لا يكون إماما، ولم يظهر عليه علامات لا إمامة ولا صلاح ولا عقل. ولكن يا جماعة سرعان ما اكتشف أو اكتشف عبيد الله المهدي هذا ما يدور بين الإخوة وهم أكبر قادة عنده، فسرعان ما تخلص منهم وقتلهم، ثم استفرد بالقيادة والإمامة على المغرب العربي. وكان من ضمن ما فعل في المغرب أخواني الأفاضل أنه أجبر 4000 من العباد والمسلمين في القيروان وقيل في برقة على سب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولعنهم، ولكن هؤلاء امتنعوا عن السب وامتنعوا عن اللعن، فأعمل السيف فيهم فقتلهم عن آخرهم. 4000 عالم وعابد أخواني الأفاضل، تهمتهم أنهم رفضوا سب ولعن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. بعد ذلك أخواني الأفاضل بدأت الدول من حوله والقرى والمدن تنضوي تحت حكمه بالسيف وبالحديد والنار، وأراد هو التوسع حتى إلى مصر ولكنه لم يستطع ذلك، فمات وهلك بعد أن حكم ما يقارب 27 سنة، إلى 300 يقولون و24 من الهجرة. ثم جاء ابنه وولده القائم بأمر الله، ثم مات هذا القائم وجاء حفيده المنصور الذي أسس مدينة المنصورية وهي في المغرب قريبة من القيروان واتخذها عاصمة له، حتى جاء ابن المنصور وهو المعز لدين الله. وأنت تسمع لهذه الأسماء الرنانة أخواني الأفاضل، كما يقول الشاعر الأندلسي في بيته الشهير، قال: ألقاب في غير موضعها، ألقاب في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هذه الألقاب أخوان الأفاضل ليس المراد فيها الاسم، وإنما يراد منها الحقيقة، فإن لم تكن لها حقيقة فلا قيمة لها لا عند الناس ولا عند الله عز وجل. فلذلك كانوا يتلقبون بهذه الألقاب، فجاءت هذه السنة التي تولى فيها المعز لدين الله الذي كان عنده وزير يقال له جوهر الصقلي. ثم جاءت السنة التي مات فيها كافور الإخشيدي، وكان هو الحارس والحامي بجيش مصر ضد هجمات ودخول وغزو الدولة العبيدية. فلما مات كافور الإخشيدي رحمه الله وكانت له مآثر حسنة، ولكن مع الأسف الشديد أن المتنبي شوه صورته وتاريخه، مع أنه له مقام صدق في عالم الإسلام هذا كافور الإخشيدي، وكان أديبا وعالما ومقدرا للعلم والعلماء وحافظا لحدود المسلمين في مصر. فلما مات جاء الجيش العبيدي والجيش الفاطمي إخواني الأفاضل يقوده هذا الوزير، فتم دخول مصر وغزو مصر في سنة 358 من الهجرة. فبنى جوهر الصقلي المدينة المعروفة اليوم بالقاهرة، لم تكن مبنية قبل دخول الدولة الفاطمية، فبناها وبنى فيها الجامع الأزهر المشهور اليوم. ثم لما دخل المعز الخليفة الفاطمي إلى مصر فحاول أن يكسب أهلها في بداية الأمر، ولكنه فيما بعد أعلن باطنه وعقيدته الباطلة، فبدأ حتى يكتب على المساجد بسب الصحابة ولعنهم وإظهار العقيدة الباطنية عندهم. ثم كان من أحوال مصر أخواني الأفاضل أنهم رأوا في هؤلاء الحكام وهذه الدولة أنها ليست على الإسلام وليست على العقيدة الصافية أو الصحيحة التي تمتد أو تستمد عقيدتها من الكتاب والسنة. فلذلك بدأت أكثر من ثورة من الشعب المصري ضد هذه الدولة وضد ما تقرره من قرارات ومن أفعال لا تمت للإسلام بصلة. أستطيع أقول لكم أخواني الأفاضل أن هذه الدولة وهذه الحركة قد أفسدت في العالم الإسلامي أشياء كثيرة ونشرت من البدع والخزعبلات الشيء الكثير. منها أخواني الأفاضل أنهم أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي وتمجيد وتقديس يعني هذه الأفعال وهذه الأعمال، وهي التي جعلت هناك عيدا واحتفالا للحاكم الذي يتولى الحكم كل سنة، وهي التي أنشأت قبر ما يسمى بالحسين زورا وبهتانا في مصر، وليس للحسين أي أثر أو أي قدوم أو وجود في مصر. فنحن نعلم أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان في المدينة ثم مكة ثم العراق لما وقعت معركة كربلاء وقتل هناك رضي الله عنه، ثم أخذ رأسه إلى الشام ثم ارجع إلى المدينة ودفن بجانب أمه في البقيع وجسده في كربلاء، فكيف جاء إلى مصر؟ وكذلك ما يسمى بمقام السيدة زينب وكذلك رقية، فإنهم ابتدعوا بدعا ونشروها بين المسلمين، بل وأوجبوا على المسلمين في مصر أن تقدس هذه الأماكن. قالوا أنهم أنشأوا جامع الأزهر لنشر المذهب الباطني، هذا المذهب الإسماعيلي، وبداية الأمر جعلوا هناك بعض العلماء من يدرس من بعض المذاهب السنية، ولكنهم أرادوا بإنشاء هذا الجامع لنشر مذهبهم الباطني. وكذلك بنى لما جاء عهد الحاكم بأمر الله بنى ذلك الجامع الموجود في مصر، وقالوا أن من ضمن بناء القاهرة وضعوا لها أبوابا، باب زويلة وباب النصر، فهناك أبواب جعلوها للقاهرة. أنا لا أريد أخواني الأفاضل أن يعني أسرع في سرد هذا التاريخ حتى لا تذهب ما فيه من فوائد وما فيه من عبر، وبقيت معلومات كثيرة جدا أخواني الأفاضل. أرجو أن نكون قد استوعبنا ما كان من عهد هذه الدولة وكيف جاءت وكيف تأسست وكيف دخلت إلى مصر فأصبحت هي الحاكمة لأفريقيا كاملة بعد أن دخلت مصر. فنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما كان من حال هذه الدولة وكيف فعلت بالشام لما دخلت الشام، وكذلك ماذا كان من حالها مع النصارى لما احتلوا ودخلوا إلى المسجد الأقصى والقدس، وكيف كان من حالهم وتعاونهم مع ذلك العدو. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.